الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث فيه فضل المساجد وأنها مواطن حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، يحبها جل وعلا، وهو جل وعلا الذي أمر ببنائها وأذن في بتشييدها ليذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمساجد فيها قرة عيون المؤمنين وراحة نفوسهم وأنسهم وسعادتهم، وفيها صلتهم بربهم وقربهم منه، وفيها ذكرهم لله سبحانه وتعالى ومناجاته ودعاؤه والثناء عليه سبحانه، وفيها الركوع والسجود والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. المساجد فيها أعمال عظيمة جدا، أعمال عظيمة وأعمال جليلة، فهي حبيبة إلى الله، أحب البقاع، أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى المساجد التي تعمر بالصلاة وتعمر بالذكر وتعمر بتلاوة القرآن وتعمر ب العلم النافع والتفقه في الدين. ولهذا المساجد رسالتها عظيمة وأثرها على المجتمع كبير جدا، ونفعها للناس عظيم، فهي أحب البقاع إلى الله لما فيها من الخير العظيم والنفع الكبير. قال: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، هذا فيه يعني ذم الأسواق لسبب، وهو ما فيها من اللغط والخصومات واللجج وربما التشاتم وربما أيضا الغش والربا والكذب بالأيمان الكاذبة ومعاني سيئة. هذا لا يتناول ما أباحه الله عز وجل لعباده من تحصيل الرزق دون مخالفة شرعية، لكن لما كانت الأسواق يعني مظنة هذه الأشياء وتقع فيها، يقع فيها كثيرا الأيمان الكاذبة بسبب الطمع، طمع الناس في الدنيا، ويقع فيها الخصومات واللجج، ويقع فيها الغش والاحتيال وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولهذا يعني هي مثل ما يروى في بعض الأحاديث هي معركة الشيطان، لأنه يثير فيها أمور كثيرة بين الناس، فيأبغض الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالتسبيح والصلاة والذكر وتلاوة القرآن. وسبب بغضه للأسواق أنها محل للفحش والخداع والربا والأيمان الكاذبة ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. فإنها معركة الشيطان، يعني ليكن دخولك للسوق في حدود الحاجة، في حدود الحاجة التي اقتضت دخولك السوق، لكن لا تبقى فيه الزمان الطويل فتكون من أول الداخلين وآخر الخارجين، لأن يكثر في السوق الغفلة، يكثر فيها اللغط، يكثر فيها الشحناء والخصومة والحسد، ويكثر فيها أشياء من هذا القبيل. فإذا أطال الإنسان جلوسه في السوق ربما لحق نفسه شيء من هذه الأمور، ربما دخل على نفسه شيء من هذه الأمور. قال: فإنها معركة الشيطان. إن معركة الشيطان أي أن الشيطان فيها يثير هذه الأشياء، يثير الحسد، يثير التناجش، يثير الغش، يثير الأيمان الكاذبة، يعني يبعث النفوس إلى أشياء هي من معصية الله ومما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته. وفي الرواية الأخرى له عند البرقاني جعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فيها باض الشيطان وفرخ، يعني أصبحت موطن له، دائما هو موجود فيها وحاضر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فيها باض الشيطان وفرخ أي استوطنها وأحبها لكونها محل المعاصي من الغش والخداع والأيمان الكاذبة والأفعال المنكرة ونحوها.
نعم. وهذه الأحاديث الذم فيها للأسواق لا لنفس البيع والشراء الذي أباحه الله وأحله لعباده أن يبيعوا ويشتروا، هذه حاجة العباد، لكن المحتف به من حسد، من غش، من أيمان كاذبة، من خداع، من مكر، من لجج وخصومات ونحو ذلك، فهذه الأمور لما كانت تكثر في الأسواق والأسواق مظنة لها صارت بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم.
لكن مثلا لو قدر أن بائعا في السوق سمحا في بيعه، حسنا في تعامله، لطيفا في تعامله مع الناس، رفيقا بهم، مسامحا، يتجاوز عنهم عن معسرهم، ومثل هذه المعاني. هذا حبيب إلى الله، هذا حبيب إلى الله عز وجل مع أنه في السوء. فإذا سلم الإنسان من تلك الآفات سلم من هذه من هذا الذم الذي في هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم الأحول.
وإذا كان أيضا في السوق وفي عافية من الشيطان، كثير التعوذ منه ومن نزغه وكثير الذكر لله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إذا كان صاحب إيمان وتوكل والتجاء إلى الله ما للشيطان عليه طريق حتى وإن كان في السوق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. قلت: يا رسول الله، غفر الله لك. غفر الله لك، هذه دعاء بالمغفرة. قال: ولك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولك، أي وغفر الله لك. فأعجبت هذه عاصم الأحول، أعجبته كثيرا. قال: فقلت: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بغنيمة عظيمة. استغفر لك رسول الله، أي أنك قد فزت بغنيمة بأمر عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لك، استغفر لك. وهو عليه الصلاة والسلام من يطلب منها الاستغفار في حياته يستغفر له، يستغفر له، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته، هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغفر لأحد. ولهذا في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. قال: وأنا حي، هذا في صحيح البخاري، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه لا يستغفر لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام. فيخطئ كثير من ينزلون الآية على ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تتعلق بما كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا أمر آخر، أمر آخر عظيم جدا، وهو أن المسلم قد فاز باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام له، وكلما كثرت أعماله، كلما كثرت أعماله الصالحة وتقربه إلى الله كان نصيبه من ذلك أعظم. ولهذا تجد في الحث على كثير من الأعمال حثا عليها بدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، رحم الله المحلقين، رحم الله من كذا، حديث كثيرة في هذا الباب. من يفعل تلك الأعمال فاز بماذا؟ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وهنا لما أعجبت هذه عاصم الأحول رحمه الله قال: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم، ولك أيضا أنت، استغفر لك، يقول نعم ولك. ثم تلا قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يتناول ماذا؟ الموجود ومن يأتي منهم، الموجود من المؤمنين والمؤمنات ومن يأتي منهم بعد، كلهم يتناولهم. فهو استغفار للمؤمنين ليس مقتصرا على الموجودين في حياته، بل يتناول الموجودين ويتناول من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك، قال: ولك، فيه مكافأة للحسنة بأحسن منها.
نعم، هذا يستفاد منه السنة، يعني في هذا الباب إذا دعا لك أخوك المسلم فقابل الدعاء بالدعاء، قابل الدعاء بالدعاء، فهذا من السنة. هذا الآن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال للنبي: غفر الله لك، قال: ولك، غفر الله لك، قال: ولك. فهذا في مقابلة الدعاء بالدعاء، دعا لك بخير أيضا تدعو له بخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث فيه أن الأنبياء كلهم كانوا يحثون أممهم على الحياء ويرغبونهم فيه ويبينون لهم فضله ومكانته، ويبينون أيضا قبح حال الإنسان إذا نزع منه الحياء، إذا نزع منه الحياء، وأن الحياء خلق جميل في النفس يحث صاحبها على الفضائل ويحجزه عن الرذائل، ويحجزه عن الرذائل. والحياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير كله، قال: لا يأتي إلا بخير. فالحياء يترتب عليه خيرات عظيمة جدا إذا كان الرجل فيها في حياء، ولا سيما إذا كان فيه أشد الحياء وأعظمه الذي هو الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كم له أثر في العبد صلاحا واستقامة وزكاء ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر يكون في غاية الخطورة إذا انتزع الحياء من الشخص، كما واضح في هذا الحديث قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا نزع الحياء من المرء يفعل ما شاء من المعاصي ولا يفكر ولا يبالي، ولا يبالي، لأن وهذا يفيد أن الحياء وازع، هذا يفيد أن الحياء وازع يمنع الإنسان من كثير من الأمور، يحجزه عن كثير من الأمور، حياؤه يمنعه منها. ولهذا الحياء يثمر الخلق الفاضل، التعامل الكريم، البعد عن الفظاظة والأصوات وغير ذلك، فله أثر عظيم على العبد. وفي الوقت نفسه أيضا إذا انتزع الحياء من الشخص لم يبالي بما يفعل من سيء الخلق وفظاظة القول وغلظة الكلام وسوءه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وفيه تهديد ووعيد لمنزوع الحياء، فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثه على مكارم الأخلاق وما عليها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت الديانة.
نعم، هذا كلام عظيم جدا، لأن يعني أي نذالة أشد من المعاصي والانهماك فيها. لا يزال الله عز وجل يغدق عليه النعم ويمتعه بالصحة، يمتعه بالمال، يمتعه ويقابل نعم الله بالتمرد على طاعة الله وارتكاب المعاصي والذنوب وفعل ما يسخط الله عز وجل. الآن لما يعني شخص يعامله أحد الأشخاص بمعاملة كريمة، يساعده في شيء في موقف معين، وقف معه دعمه، ثم قابل هذا الرجل ذاك الإحسان بالإساءة إلى من أحسن إليه، الناس ماذا يقولون عنه؟ يقول هذا ندل، يقول هذا ندل، يعني الرجل أكرمه وأحسن إليه ووقف معه ثم يسيء إليه هذه الإساءة. عندك مثلا عقوق الوالدين، لما يكون الأب مكرما لابنه، محسنا إليه، متلطفا معه، ثم يأتي ويعق الابن والده، هذه نذالة، والولد العاق ندل، ليس فيه مروءة. وكان فيه مروءة ما يمكن أن يكون بهذه بهذه الصفة، بهذه النذالة. فالمعاصي نذالة، لأن الله عز وجل لا يزال يغدق على العبد النعم والصحة والعافية، ثم يقابل ذلك بالتمرد على الله ومعصية الله وارتكاب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول رأيت المعاصي نذالة، رأيتها نذالة فتركتها مروءة. وهذا أشرف ما يكون في المروءة، ترك المعاصي وتقوية النفس على تجنب الذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال فاستحالت الديانة، يعني لانت النفس واطمأنت بتجنب المعاصي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي أول ما يقضى فيه بين الناس فيما يتعلق بحقوق الناس بعضهم لبعض، لأن هناك حقوق للخالق وهناك حقوق للعباد، هناك حقوق للعباد، فيما يتعلق بحقوق العباد أول ما يقضى بين العباد فيه فيما يتعلق بحقوقهم الدماء. وهذا فيها خطورة ولا سيما جريمة القتل، قتل النفس المعصومة، هذا أول ما يقضى فيه يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق العباد. الذي اعتدى على العباد بمثلا قتل أو بسرقة أو بالزنا أو إلى آخره، هذه أنواع الجرائم التي تتعلق بحقوق العباد، أول ما يقضى فيه بين العباد في هذه الحقوق الدماء، الدماء. أما في حقوق الله، حقوق الله على عباده، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ولهذا لا تعارض بين يعني قوله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء وقوله أول ما يحاسب عليه الصلاة، لأن الأول يتعلق بحقوق العباد والثاني يتعلق بحقوق الله عز وجل على عباده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا. وعند النسائي: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء.
أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، أي فيما يتعلق بحقوق الله، أول شيء يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس، أي في حقوق الناس بعضهم لبعض، كما في الحديث: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فأول ما يقضى فيه بينهم فيما يتعلق بالحقوق في الدماء. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث عظم أمر الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. انتهى.
غاية في ذلك أي في المفسدة، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن هذا من أعظم الورطات، من أعظم الورطات. يعني ننتبه هنا إلى معنى. الآن مثلا لو أن شخصا سرق مالا، عنده قدرة أن يتدارك نفسه أو ليس عنده قدرة؟ فرصة، عنده فرصة أن يتدارك نفسه أو ليس عنده فرصة؟ يجتهد في اكتساب مال وإعادته إذا صار عنده مجال، أو غش شخصا أو أساء إلى شخص أو غير ذلك من الأعمال، عنده مجال. لكن إذا أزهق روحه، إذا أزهق روحه شخص، هذه ورطة ما في مخلص منها، أن روحه ذهبت، وهذا يوم القيامة سيطلب حقه منه. والحقوق التي تتعلق بالقتل، القتل ثلاثة: شيء يتعلق بالله، وشيء يتعلق بأولياء المقتول، العفو إن شاء، أو الدية، أو القصاص. وحق للمقتول نفسه هذا يأخذ يوم القيامة. فالقتل هذا أشد الورطات، أشد الورطات وأعظمها. نعم. قال: وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، يعني أشد ما يكون في الورطات الأمور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين. فهذا فيه ما الذي أو مما خلق هذه المخلوقات، مما خلق الملائكة، ومما خلق الجان، ومما خلق الإنسان. فالملائكة خلقت من نور، والشياطين والجان خلقت من نار، مارج من نار، وابن آدم خلق من طين، من طين اللازب، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المارج اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر.
نعم، يعني هذا الذي يطلق عليه المارج، الاختلاط، مرج البحرين اختلط، فالنار يتداخل بعضها ببعض، هذا التداخل هو المروج. فقال: خلق الجان من مارج من نار، خلق الجان من مارج من نار. وهذا في القرآن، في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا جاء في جواب سؤال سئلت رضي الله عنها عن خلق رسول الله، يعني طلب منها السائل أن تصف له خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمعت أخلاق في هذا الوصف الدقيق، قالت كان خلقه القرآن، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ممتثل تمام الامتثال لكل ما في القرآن من الأوامر، مجتنب تمام الاجتناب لكل ما في القرآن من النواهي. فإذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، كل ما تجد فيه من أمر فهو أكمل الناس في فعله، وكل ما تجد في القرآن من نهي فهو أكمل الناس في اجتنابه. هذا معنى خلقه القرآن، هذا معنى خلقه القرآن، يعني كل ما تقرأ في القرآن لا يستثنى شيء من ذلك، كل ما تقرأ في القرآن من أوامر أشياء أمر الله بها من فرائض أو سنن أو مستحبات فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها على أتم الأحوال وأكملها. وأيضا النواهي كان أعظم الناس اجتنابا لها وبعدا عنها، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأحساب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وقال عطية رحمه الله: أي لعلى أدب عظيم. وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخلق العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له،
وخلق تطبعه.
أحسن الله إليك. وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي.
نعم، وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي. نعم.
أحسن الله إليك. فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل.
نعم، يعني هذا البيان جميل، يعني كان خلقه القرآن. يقول ابن كثير: فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا معنى خلقه القرآن، يعني كل أوامر القرآن فعلها، حتى السنن والرغائب وكل ما نهى عنها القرآن تركه. هذا معنى خلقه القرآن. فالذي يريد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن. وهذا يستفاد منه أمر مهم يتعلق بالقرآن الكريم، أن الواجب على المسلم أن لا يكون نصيبه من القرآن مجرد التلاوة، إقامة الحروف مع إضاعة الحدود، هذا لا يكون من أهل القرآن، هذا لا يكون من أهل القرآن. يكون من أهل القرآن إذا كان خلقه القرآن، إذا كان يجاهد نفسه على التخلق بأخلاق القرآن وآداب القرآن. الآن مثلا يعني لما يقرأ المسلم الحقوق التي بينها الله في القرآن، ولا يبالي فيها حتى لو كان متقن لحفظه أو حتى متقن لحفظ القرآن كله وهو لا يقيم حدود القرآن لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بمجرد الإقامة لحروف القرآن. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أي أن عملت به، وعليك إن لم تعمل. ولهذا أيضا في الحديث الآخر وكلاهما في صحيح مسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع فيه آخرين، ويضع فيه آخرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه مسألة تتعلق بالإيمان والعمل الصالح، هذه مسألة عظيمة جدا تتعلق بالإيمان والعمل الصالح وقوته في العبد، لأن المؤمن قوي الإيمان قوي حسن العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحب لقاء الله لما في لقائه لله عز وجل من ثواب عظيم يرجوه هذا العبد ويطمع أن يناله يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. وكراهة لقاء الله هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الهماك في المعاصي وفيما يسخط الله وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ هل هذا هو المقصود أكراهية الموت؟ فكلنا تقول نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن، انتبه لهذه، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وهذا يكون عند قبض روحه. هذا المؤمن المطيع العامل للصالحات تأتيه الملائكة وقت قبض روحه وتبشره إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. من مواطن هذا التبشير عند قبض الروح، تأتي ملائكة تبشره بالجنة والفوز برضوان الله فيفرح. ولهذا كثير من الصالحين على إثر قبض روحه يرى الناس وجهه مسرورا، يرون على وجهه فرح، على وجهه سرور. وهذا والله تعالى أعلم من آثار البشارة التي سمعها من الملائكة. فأحب لقاء الله، أحب لقاء الله. والآخر يبشر بالعقوبة وسخط الله سبحانه وتعالى فتنقبض نفسه ويعني تظلم نفسه، فلا تكون حاله عند قبض روحه كحال المؤمن المطيع لله سبحانه وتعالى. قال لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الطبراني عن معاوية رضي الله عنه وزاد قالوا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا احتضر جاء البشير من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر إذا احتضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال المصنف رحمه الله: عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، أتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، أي يوصلني إلى البيت ويمشي معي قليلا إلى أن آتي البيت أو أقرب من البيت، فقام معي ليقلبني. فمر رجلان من الأنصار، مر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. على رسلكما، إنها صفية، يعني إنها زوجتي. لما أسرع خشي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في نفوسهما شيء، أو أن يدخل الشيطان في نفوسهما شيء. انتبه هنا إلى يعني أمر أن الشيطان في مثل هذه المواقف يبادر إلى إدخال شيء، حتى يعني ما قد يراه، ما يرى عليه بعض إخوانه من الصلحاء في مواقف، الشيطان يدفعه إلى حمل الموقف على أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون، فيظن في أخيه ما ليس فيه. فهذه مسألة مهمة يعني يفيدها الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموقف الذي يتعلق بشخصه الكريم ومكانته الرفيعة عليه الصلاة والسلام، ومن يحدثهما من الصحابة وهم منهم في الفضل والمكانة، يقول مخاطبا لهما: على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما، إنها صفية. أيضا هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى معنى عظيم جدا في الخلق، جدا عظيم في الخلق. يعني الآن لما يكون موقف سواء هذا أو غيره ويدور في ظنك أن أخاك فهم موقفك على فهم خاطئ، فهمه على فهم خاطئ، من السنة أن تصحح له مفهومه. بعض الناس موقف في مثل هذه الحالة يقول: أنا ما دام صفحتي بيضة وأمري سليم، ما لي ولا، يظن بي ما شاء، هو شأنه. لا، أعنه على نفسه، أعنه على نفسي، ووضح له المعنى. حتى لو ما حدثك، مجرد ما تظن أنه قد يكون فهم شيئا غير صحيح أو غير هذا، لأن بعض المواقف يعني قد يدخل شيء من هذه الظنون، فيحتاج المقام إلى توضيح. من السنة أن توضح له، قال على رسلكما إنها صفية، هذا من السنة أن تفعل حتى تعين الأخ أخاك على نفسه ألا يقع في 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 قلبه شيء من من الظن السيء. قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن يخطر في قلوبنا ولا قليل من هذا الظن أبدا، ما يمكن سبحان الله، يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن نكون كذلك أو أن نظن فيك شيء من هذا الظن. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. يعني قد يكون الشخص في نفسه سليم، لكن الشيطان إذا حضر وألقى في نفسه ظن سوء وفعله في نفسه، ربما بقي ذلك في نفسه يظن بأخيه ما ليس فيه، يظن في أخيه ما ليس فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جواز زيارة المرأة للمعتكف والتحدث معه والمشي مع الزائر، وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن. قال المصنف:
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث فيه فضل المساجد، وأنها مواطن حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، يحبها جل وعلا، وهو جل وعلا الذي أمر ببنائها وأذن في بتشييدها ليذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمساجد فيها قرة عيون المؤمنين، وراحة نفوسهم وأنسهم وسعادتهم، وفيها صلتهم بربهم وقربهم منه، وفيها ذكرهم لله سبحانه وتعالى، ومناجاته ودعاؤه والثناء عليه سبحانه، وفيها الركوع والسجود والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. المساجد فيها أعمال عظيمة جدا، أعمال عظيمة وأعمال جليلة، فهي حبيبة إلى الله، أحب البقاع، أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى المساجد، المساجد التي تعمر بالصلاة، وتعمر بالذكر، وتعمر بتلاوة القرآن، وتعمر بالعلم النافع والتفقه في الدين. ولهذا المساجد رسالتها عظيمة، وأثرها على المجتمع كبير جدا، ونفعها للناس عظيم، فهي أحب البقاع إلى الله لما فيها من الخير العظيم والنفع الكبير. قال: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، هذا فيه يعني ذم الأسواق لسبب، وهو ما فيها من اللغط والخصومات واللجج، وربما التشاتم، وربما أيضا الغش والربا والكذب بالأيمان الكاذبة، ومعاني سيئة. هذا لا يتناول ما أباحه الله عز وجل لعباده من تحصيل الرزق دون مخالفة شرعية، لكن لما كانت الأسواق يعني مظنة هذه الأشياء وتقع فيها، يقع فيها كثيرا الأيمان الكاذبة بسبب الطمع، طمع الناس في الدنيا، ويقع فيها الخصومات واللجج، ويقع فيها الغش والاحتيال وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولهذا يعني هي مثل ما يروى في بعض الأحاديث هي معركة الشيطان، لأنه يثير فيها الأمور كثيرة بين الناس، فهي أبغض الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالتسبيح والصلاة والذكر وتلاوة القرآن. وسبب بغضه للأسواق أنها محل للفحش والخداع والربا والأيمان الكاذبة ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. فإنها معركة الشيطان، يعني ليكن دخولك للسوق في حدود الحاجة، في حدود الحاجة التي اقتضت دخولك السوق، لكن لا تبقى فيه الزمان الطويل فتكون من أول الداخلين وآخر الخارجين، لأن يكثر في السوق الغفلة، يكثر فيها اللغط، يكثر فيها الشحناء والخصومة والحسد، ويكثر فيها أشياء من هذا القبيل. فإذا أطال الإنسان جلوسه في السوق ربما لحق نفسه شيء من هذه الأمور، ربما دخل على نفسه شيء من هذه الأمور. قال: فإنها معركة الشيطان. إن معركة الشيطان أي أن الشيطان فيها يثير هذه الأشياء، يثير الحسد، يثير التناجش، يثير الغش، يثير الأيمان الكاذبة، يعني يبعث النفوس إلى أشياء هي من معصية الله ومما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته. وفي الرواية الأخرى له عند البرقاني جعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فيها باض الشيطان وفرخ، يعني أصبحت موطن له، دائما هو موجود فيها وحاضر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فيها باض الشيطان وفرخ أي استوطنها وأحبها لكونها محل المعاصي من الغش والخداع والأيمان الكاذبة والأفعال المنكرة ونحوها.
نعم. وهذه الأحاديث الذم فيها للأسواق لا لنفس البيع والشراء الذي أباحه الله وأحله لعباده أن يبيعوا ويشتروا، هذه حاجة العباد، لكن المحتف به من حسد، من غش، من أيمان كاذبة، من خداع، من مكر، من لجج وخصومات ونحو ذلك، فهذه الأمور لما كانت تكثر في الأسواق والأسواق مظنة لها صارت بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم.
لكن مثلا لو قدر أن بائعا في السوق سمحا في بيعه، حسنا في تعامله، لطيفا في تعامله مع الناس، رفيقا بهم، مسامحا، يتجاوز عنهم عن معسرهم، ومثل هذه المعاني، هذا حبيب إلى الله، هذا حبيب إلى الله عز وجل مع أنه في السوق. فإذا سلم الإنسان من تلك الآفات سلم من هذه من هذا الذم الذي في هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم الأحول.
وإذا كان أيضا في السوق وفي عافية من الشيطان، كثير التعوذ منه ومن نزغه، وكثير الذكر لله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إذا كان صاحب إيمان وتوكل والتجاء إلى الله ما للشيطان عليه طريق حتى وإن كان في السوق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. قلت: يا رسول الله، غفر الله لك. غفر الله لك، هذه دعاء بالمغفرة. قال: ولك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولك، أي وغفر الله لك. فأعجبت هذه عاصم الأحول، أعجبته كثيرا. قال: فقلت: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بغنيمة عظيمة. استغفر لك رسول الله، أي أنك قد فزت بغنيمة، بأمر عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لك. استغفر لك، وهو عليه الصلاة والسلام من يطلب منها الاستغفار في حياته يستغفر له، يستغفر له، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته، هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغفر لأحد. ولهذا في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. قال: وأنا حي، هذا في صحيح البخاري، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه لا يستغفر لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام. فيخطئ كثير من ينزلون الآية على ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تتعلق بما كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا أمر آخر، أمر آخر عظيم جدا، وهو أن المسلم قد فاز باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام له، وكلما كثرت أعماله، كلما كثرت أعماله الصالحة وتقربه إلى الله كان نصيبه من ذلك أعظم. ولهذا تجد في الحث على كثير من الأعمال حثا عليها بدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله من صلى، قبل العصر أربعا، رحم الله المحلقين، رحم الله من كذا، حديث كثيرة في هذا الباب. من يفعل تلك الأعمال فاز بماذا؟ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وهنا لما أعجبت هذه عاصم الأحول رحمه الله قال: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولك أيضا أنت، استغفر لك، يقول نعم ولك. ثم تلا قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يتناول ماذا؟ الموجود ومن يأتي منهم، الموجود من المؤمنين والمؤمنات ومن يأتي منهم بعد، كلهم يتناولهم. فهو استغفار للمؤمنين ليس مقتصرا على الموجودين في حياته، بل يتناول الموجودين ويتناول من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك، قال ولك، فيه مكافأة للحسنة بأحسن منها.
نعم، هذا يستفاد منه سنة يعني في هذا الباب. إذا دعا لك أخوك المسلم فقابل الدعاء بالدعاء، قابل الدعاء بالدعاء، فهذا من السنة. هذا الآن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال للنبي: غفر الله لك، قال ولك، غفر الله لك، قال ولك. فهذا في مقابلة الدعاء بالدعاء، دعا لك بخير أيضا تدعو له بخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث فيه أن الأنبياء كلهم كانوا يحثون أممهم على الحياء ويرغبونهم فيه ويبينون لهم فضله ومكانته، ويبينون أيضا قبح حال الإنسان إذا نزع منه الحياء، إذا نزع منه الحياء، وأن الحياء خلق جميل في النفس يحث صاحبها على الفضائل ويحجزه عن الرذائل، ويحجزه عن الرذائل. والحياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير كله، قال: لا يأتي إلا بخير. فالحياء يترتب عليه خيرات عظيمة جدا إذا كان الرجل فيها في حياء، ولا سيما إذا كان فيه أشد الحياء وأعظمه الذي هو الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كم له أثر في العبد: صلاحا واستقامة وزكاء ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر يكون في غاية الخطورة إذا انتزع الحياء من الشخص، كما واضح في هذا الحديث قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا نزع الحياء من المرء يفعل ما شاء من المعاصي ولا يفكر ولا يبالي، ولا يبالي. لأن وهذا يفيد أن الحياء وازع، هذا يفيد أن الحياء وازع يمنع الإنسان من كثير من الأمور، يحجزه عن كثير من الأمور، حياؤه يمنعه منها. ولهذا الحياء يثمر الخلق الفاضل، التعامل الكريم، البعد عن الفظاظة والأصوات وغير ذلك، فله أثر عظيم على العبد. وفي الوقت نفسه أيضا إذا انتزع الحياء، إذا انتزع الحياء من الشخص لم يبالي بما يفعل من سيء الخلق وفظاظة القول وغلظة الكلام وسوءه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وفيه تهديد ووعيد لمنزوع الحياء، فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثه على مكارم الأخلاق وما عليها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت الديانة.
نعم، هذا كلام عظيم جدا، لأن يعني أي نذالة أشد من المعاصي والانهماك فيها. لا يزال الله عز وجل يغدق عليه النعم ويمتعه بالصحة، يمتعه بالمال، يمتعه ويقابل نعم الله بالتمرد على طاعة الله وارتكاب المعاصي والذنوب وفعل ما يسخط الله عز وجل. الآن لما يعني شخص يعامله أحد الأشخاص بمعاملة كريمة، يساعده في شيء في موقف معين، وقف معه دعمه، ثم قابل هذا الرجل ذاك الإحسان بالإساءة إلى من أحسن إليه، الناس ماذا يقولون عنه؟ يقول هذا ندل، يقول هذا ندل، يعني الرجل أكرمه وأحسن إليه ووقف معه ثم يسيء إليه هذه الإساءة. عندك مثلا عقوق الوالدين، لما يكون الأب مكرما لابنه، محسنا إليه، متلطفا معه، ثم يأتي ويعق الابن والده، هذه نذالة، والولد العاق ندل، ليس فيه مروءة. وكان فيه مروءة ما يمكن أن يكون بهذه الصفة، بهذه النذالة. فالمعاصي نذالة، لأن الله عز وجل لا يزال يغدق على العبد النعم والصحة والعافية، ثم يقابل ذلك بالتمرد على الله ومعصية الله وارتكاب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول: رأيت المعاصي نذالة، رأيتها نذالة فتركتها مروءة. وهذا أشرف ما يكون في المروءة، ترك المعاصي وتقوية النفس على تجنب الذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: فاستحالت الديانة، يعني لانت النفس واطمأنت بتجنب المعاصي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي أول ما يقضى فيه بين الناس فيما يتعلق بحقوق الناس بعضهم لبعض، لأن هناك حقوق للخالق وهناك حقوق للعباد، هناك حقوق للعباد، فيما يتعلق بحقوق العباد أول ما يقضى بين العباد فيه فيما يتعلق بحقوقهم الدماء. وهذا فيها خطورة ولا سيما جريمة القتل، قتل النفس المعصومة، هذا أول ما يقضى فيه يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق العباد. الذي اعتدى على العباد بمثلا قتل أو بسرقة أو بالزنا أو إلى آخره، هذه أنواع الجرائم التي تتعلق بحقوق العباد، أول ما يقضى فيه بين العباد في هذه الحقوق الدماء، الدماء. أما في حقوق الله، حقوق الله على عباده، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ولهذا لا تعارض بين يعني قوله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء وقوله أول ما يحاسب عليه الصلاة، لأن الأول يتعلق بحقوق العباد، والثاني يتعلق بحقوق الله عز وجل على عباده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا. وعند النسائي: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء.
أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، أي فيما يتعلق بحقوق الله، أول شيء يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس، أي في حقوق الناس بعضهم لبعض، كما في الحديث: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فأول ما يقضى فيه بينهم فيما يتعلق بالحقوق في الدماء. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث عظم أمر الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. انتهى.
غاية في ذلك أي في المفسدة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن هذا من أعظم الورطات، من أعظم الورطات. يعني ننتبه هنا إلى معنى. الآن مثلا لو أن شخصا سرق مالا، عنده قدرة أن يتدارك نفسه أو ليس عنده قدرة؟ فرصة، عنده فرصة أن يتدارك نفسه أو ليس عنده فرصة؟ يجتهد في اكتساب مال وإعادته إذا عنده مجال، أو غش شخصا، أو أساء إلى شخص، أو غير ذلك من الأعمال، عنده مجال. أن لكن إذا أزهق روحه، إذا أزهق روحه شخص، هذه ورطة ما في مخلص منها، أن روحه ذهبت، وهذا يوم القيامة سيطلب حقه منه. والحقوق التي تتعلق بالقتل، القتل ثلاثة: شيء يتعلق بالله، وشيء يتعلق بأولياء المقتول، العفو إن شاء، أو الدية، أو القصاص. وحق للمقتول نفسه هذا يأخذ يوم القيامة. فالقتل هذا أشد الورطات، أشد الورطات وأعظمها. نعم. قال: وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، يعني أشد ما يكون في الورطات الأمور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي الطين. فهذا فيه ما الذي، أو مما خلق هذه المخلوقات، مما خلق الملائكة، ومما خلق الجان، ومما خلق الإنسان. فالملائكة خلقت من نور، والشياطين والجان خلقت من نار، مارج من نار، وابن آدم خلق من طين، من طين اللازب، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المارج اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر.
نعم، يعني هذا الذي يطلق عليه المارج، الاختلاط، مرج البحرين اختلط، فالنار يتداخل بعضها ببعض، هذا التداخل هو المروج. فقال: خلق الجان من مارج من نار، خلق الجان من مارج من نار. وهذا في القرآن، في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. قال المصنف رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا جاء في جواب سؤال سئلت رضي الله عنها عن خلق رسول الله، يعني طلب منها السائل أن تصف له خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمعت أخلاق في هذا الوصف الدقيق، قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ممتثل تمام الامتثال لكل ما في القرآن من الأوامر، مجتنب تمام الاجتناب لكل ما في القرآن من النواهي. فإذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، كل ما تجد فيه من أمر فهو أكمل الناس في فعله، وكل ما تجد في القرآن من نهي فهو أكمل الناس في اجتنابه. هذا معنى خلقه القرآن، هذا معنى خلقه القرآن، يعني كل ما تقرأ في القرآن لا يستثنى شيء من ذلك، كل ما تقرأ في القرآن من أوامر أشياء أمر الله بها من فرائض أو سنن أو مستحبات فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها على أتم الأحوال وأكملها. وأيضا النواهي كان أعظم الناس اجتنابا لها وبعدا عنها، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأحساب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وقال عطية رحمه الله: أي لعلى أدب عظيم. وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخلق العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له،
وخلق تطبعه.
أحسن الله إليك. وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي.
نعم. وخلق تطبعه وترك طبعه الجبلي. نعم.
أحسن الله إليك. فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل.
نعم، يعني هذا البيان جميل، يعني كان خلقه القرآن. يقول ابن كثير: فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا معنى خلقه القرآن، يعني كل أوامر القرآن فعلها، حتى السنن والرغائب وكل ما نهى عنها القرآن تركه. هذا معنى خلق القرآن. فالذي يريد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن. وهذا يستفاد منه أمر مهم يتعلق بالقرآن الكريم، أن الواجب على المسلم أن لا يكون نصيبه من القرآن مجرد التلاوة، إقامة الحروف مع إضاعة الحدود، هذا لا يكون من أهل القرآن، هذا لا يكون من أهل القرآن. يكون من أهل القرآن إذا كان خلقه القرآن، إذا كان يجاهد نفسه على التخلق بأخلاق القرآن وآداب القرآن. الآن مثلا يعني لما يقرأ المسلم الحقوق التي بينها الله في القرآن ولا يبالي فيها، حتى لو كان متقن لحفظه أو حتى متقن لحفظ القرآن كله وهو لا يقيم حدود القرآن، لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بمجرد الإقامة لحروف القرآن. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك أي أن عملت به، وعليك إن لم تعمل. ولهذا أيضا في الحديث الآخر وكلاهما في صحيح مسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع فيه آخرين، ويضع فيه آخرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه مسألة تتعلق بالإيمان والعمل الصالح، هذه مسألة عظيمة جدا تتعلق بالإيمان والعمل الصالح وقوته في العبد، لأن المؤمن قوي الإيمان، قوي حسن العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحب لقاء الله لما في لقائه لله عز وجل من ثواب عظيم يرجوه هذا العبد ويطمع أن يناله يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. وكراهة لقاء الله هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الهماك في المعاصي وفيما يسخط الله وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ هل هذا هو المقصود؟ أكراهية الموت؟ فكلنا تقول نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن، انتبه لهذه، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وهذا يكون عند قبض روحه. هذا المؤمن المطيع العامل للصالحات تأتيه الملائكة وقت قبض روحه وتبشره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. من مواطن هذا التبشير عند قبض الروح، تأتي ملائكة تبشره بالجنة والفوز برضوان الله فيفرح. ولهذا كثير من الصالحين على إثر قبض روحه يرى الناس وجهه مسرورا، يرون على وجهه فرح، على وجهه سرور. وهذا والله تعالى أعلم من آثار البشارة التي سمعها من الملائكة. فأحب لقاء الله، أحب لقاء الله. والآخر يبشر بالعقوبة، سخط الله سبحانه وتعالى، فتنقبض نفسه ويعني تظلم نفسه، فلا تكون حاله عند قبض روحه كحال المؤمن المطيع لله سبحانه وتعالى. قال: لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاء. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الطبراني عن معاوية رضي الله عنه وزاد: قالوا يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا احتضر جاء البشير من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر إذا احتضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. قال المصنف رحمه الله: عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، أتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، أي يوصلني إلى البيت ويمشي معي قليلا إلى أن آتي البيت أو أقرب من البيت، فقام معي ليقلبني. فمر رجلان من الأنصار، مر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما، إنها صفية، يعني إنها زوجتي. لما أسرع خشي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في نفوسهما شيء، أو أن يدخل الشيطان في نفوسهما شيء. انتبه هنا إلى يعني أمر أن الشيطان في مثل هذه المواقف يبادر إلى إدخال شيء، حتى يعني ما قد يراه، ما يرى عليه بعض إخوانه من الصلحاء، في مواقف الشيطان يدفعه إلى حمل الموقف على أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون، فيظن في أخيه ما ليس فيه. فهذه مسألة مهمة يعني يفيدها الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموقف الذي يتعلق بشخصه الكريم ومكانته الرفيعة عليه الصلاة والسلام، ومن يحدثهما من الصحابة وهم منهم في الفضل والمكانة، يقول مخاطبا لهما: على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما، إنها صفية. أيضا هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى معنى عظيم جدا في الخلق، جدا عظيم في الخلق. يعني الآن لما يكون موقف سواء هذا أو غيره ويدور في ظنك أن أخاك فهم موقفك على فهم خاطئ، فهمه على فهم خاطئ. من السنة أن تصحح له مفهومه. بعض الناس موقف في مثل هذه الحالة يقول أنا ما دام صفحتي بيضة وأمري سليم ما لي وله، يظن بي ما شاء، هو شأنه. لا، أعنه على نفسه، أعنه على نفسي، ووضح له المعنى. حتى لو ما حدثك، مجرد ما تظن أنه قد يكون فهم شيئا غير صحيح أو غير هذا، لأن بعض المواقف يعني قد يدخل شيء من هذه الظنون، فيحتاج المقام إلى توضيح. من السنة أن توضح له. قال على رسلكما إنها صفية، هذا من السنة أن تفعل حتى تعين الأخ أخاك على نفسه، ألا يقع في 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 قلبه شيء من الظن السيء. قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن يخطر في قلوبنا ولا قليل من هذا الظن أبدا، ما يمكن. سبحان الله، أن يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن نكون كذلك أو أن نظن فيك شيء من هذا الظن. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. يعني قد يكون الشخص في نفسه سليم، لكن الشيطان إذا حضر وألقى في نفسه ظن سوء وفعله في نفسه، ربما بقي ذلك في نفسه يظن بأخيه ما ليس فيه، يظن في أخيه ما ليس فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جواز زيارة المرأة للمعتكف والتحدث معه والمشي مع الزائر، وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن. قال المصنف:
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.